أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المعاملة الغبنية، وأنه لماذا قيد المشهور؟ قيد المشهور الحكم بالخيار تمسكا بدليل لا ضرر، قيده بصورة جهل المغبون بالضرر، مع أنه مقتضى مثلا القواعد الأولية هو عدم هذا التقييد، وأن هذا الحكم يثبت والحديث يجري لنفي الضرر، وبالتالي إثبات الخيار مطلقا يدور مدار وجود الضرر وعدم وجوده، سواء كان المكلف جاهلا به أو كان عالما به. فإذا لماذا قيدوه بالجهل، جهل المغبون بالضرر؟ كان هذا هو الكلام. الجواب كان الوجه الأول للجواب عن هذا هو ما نقلناه عن الشيخ الأنصاري وغيره، من أنه هذا لا يعني أن موضوع في القاعدة هو ليس هو الضرر الواقعي، لا، الموضوع هو الضرر الواقعي، لكن هناك خصوصية في حالة الجاهل بالغبن والضرر تقتضي عدم جريان القاعدة فيه، وهذه الخصوصية هو أن العالم، لا تقتضي، انتبهت، تقتضي جريان في خصوص حالة الجهل وعدم جريان في صورة العلم بالضرر. لماذا لا يجري حديث لا ضرر في صورة العلم بالغبن؟ قل باعتبار أنه في صورة العلم بالغبن هناك إقدام على الضرر، هناك إقدام على الضرر، العالم بالغبن أقدم على الضرر، فإذا أقدم على الضرر حينئذ لا يكون الضرر مستندا للحكم الشرعي حتى تجري فيه القاعدة لنفي الحكم الشرعي وبالتالي إثبات الخيار، وإنما الضرر يكون مستندا إلى إقدامه، إلى إقدامه لا إلى الحكم الشرعي. نعم، في صورة الجهل بالغبن الضرر يستند إلى الحكم الشرعي فتجري القاعدة لنفي الضرر ونفي اللزوم وإثبات الخيار، فقط في صورة الجهل. هذا كان الجواب، كلام كان يدور حول هذا. قلنا أن الاعتراض على هذا الوجه مرة يرجع إلى إنكار الصورة، إلى أنه في محل العالم بالغبن لم يقدم على الضرر، ماكو إقدام، إنكار تحقق الإقدام في صورة العلم، وأن صورة العلم كصورة الجهل، ماكو فرق بينهما، في كل منهما المغبون لم يقدم على الضرر، الجاهل لم يقدم على الضرر، العالم بالغبن أيضا لم يقدم على الضرر، صحيح أقدم على المعاملة الغبنية لكن لم يقدم على الضرر، يعني لم يقدم على الضرر الناشئ من الحكم الشرعي، كان هذا هو المقصود. هذا يعني الاعتراض إذا فسر بهذا التفسير. هذا انتهينا منه، انتهينا منه وانتهينا منه، يعني تكلمنا حوله، انتهى الكلام إلى ما إذا كان المقصود بالاعتراض مو إنكار الصورة، مو إنكار تحقق الإقدام في صورة العلم بالغبن، لا، الاعتراض ليس راجعا إلى ذلك، وإنما كان الاعتراض كأنه يريد أن يقول سلمنا تحقق الإقدام، سلمنا تحقق الإقدام، هذا أقدم على الضرر، لكن نقول بأن القاعدة تجري. الشيخ الأنصاري يقول مع الإقدام القاعدة لا تجري، الاعتراض يقول لا، حتى لو سلمنا أن هذا أقدم على الضرر، صاحب الاعتراض يقول نحن ندعي أن قاعدة لا ضرر تجري. لماذا؟ يقول لأن الضرر مع الإقدام يترتب على الحكم الشرعي لا على الإقدام، كما قيل في ماذا، في 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 أصل الوجه. في أصل الوجه ماذا قيل؟ بأنه في حالة العلم يكون هناك إقدام فلا تجري القاعدة. لماذا؟ لأن الضرر لا يستند إلى الحكم الشرعي وإنما يستند إلى الإقدام. هذا يقول لا، بالرغم من أن من 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 تحقق الإقدام على تقدير تحققه فالقاعدة تجري، لأن الضرر لا يستند إلى الإقدام وإنما يستند إلى الحكم الشرعي. وهذا كيف يعني كيف نقرب هذا الاعتراض إذا كان ناظر إلى آية؟ تقريبه هو هذا، بأن يقال بأنه الإقدام لا يستند إليه الضرر، إقدام المكلف على الضرر لا يكون الضرر مستندا إليه، لولا حكم الشارع لما تضرر المغبون، حتى لو كان عالما بالضرر ومقدما على الضرر لولا حكم الشارع باللزوم لما وقع في الضرر. إذن بالنتيجة هو وقع في الضرر نتيجة شنو؟ الحكم الشرعي. وقع في الضرر بسبب الحكم الشرعي بلزوم المعاملة، هذه المعاملة مع فرض إقدام المغبون عليها لأنه عالم بالغبن ورضاه بهذه المعاملة. لو لم يحكم الشارع باللزوم لما وقع في الضرر، وإنما يقع في الضرر لأن الشارع يحكم بلزوم هذه المعاملة، وبالتالي حينئذ الضرر يستند علما إلى الحكم الشرعي فتجري القاعدة لنفي اللزوم وإثبات الخيار. فهذا التوجيه ليس صحيحا، من أن العالم أقدم ومع إقدامه لا تجري القاعدة. يقول لا لاعتراض بأنه مع إقدامه تجري القاعدة، لأنه حتى مع إقدامه الضرر يستند إلى الحكم الشرعي لا إلى ماذا؟ لا إلى الإقدام. واضح هذا الاعتراض إذا كان هذا المقصود به بيانه هذا. حينئذ قد يقال في مقام الجواب عن الاعتراض بهذا التقريب بأن القاعدة أن دعوى جريان القاعدة في محل الكلام هذا غير تام، أن القاعدة تجري في محل الكلام باعتبار أن الضرر يستند إلى الحكم الشرعي في محل الكلام هذا غير تام، وذلك لأنه المفروض في محل كلامنا أن المكلف يعلم بالغبن وأقدم على المعاملة الغبنية وأقدم على الضرر، هذا كله سلمنا، ورضي بأن يكون من انتقل إليه أقل بكثير من حيث القيمة السوقية ممن انتقل شنو عنه، هذا كله رضي به وأقدم عليه. حينئذ يقال في مقام الجواب عن هذا الاعتراض بأنه حينئذ لا مجال لجريان القاعدة، لا مجال لجريان القاعدة باعتبار أن مفاد القاعدة هو نفي الحكم الذي يكون سببا شنو في الضرر، هذا مفاد القاعدة، نفي الحكم الضرري، يعني أن الحكم عندما يكون هو السبب في الضرار هذا يكون منفيا بماذا؟ بالقاعدة. وهذا الحكم باللزوم من قبل الشارع، بلزوم المعاملة من قبل الشارع، هذا الحكم لما كان حكما إمضائيا وليس حكما تأسيسيا، وإنما هو إمضاء لما أنشأه منه المغبون في المعاملة، لأن المفروض أنه أقدم على الضرر أنشأ اللزوم، هو أنشأ اللزوم بالطريقة اللي قلناها في الدرس السابق. كيف أنشأ اللزوم؟ بأن أنشأ خروج المال عن ملكه وقطع علاقته بماله في جميع الأزمنة حتى زمان صدور الفسخ منه، حتى زمان صدور الفسخ منه هو أنشأ قطع علاقته بهذا المال، وهذا عبارة أخرى عن اللزوم كما تقدم. إذن هو أنشأ اللزوم في المعاملة، الشارع من يجي يحكم باللزوم هذا مجرد إمضاء لما أنشأه منه المغبون في تلك المعاملة. هذا الحكم الإمضائي ليس سببا في وقوع المكلف في ماذا؟ في الضرر. ليس سببا في وقوع المكلف، ليس تسبيب إلى الضرر، حتى تكون القاعدة جارية وشاملة له وتدل على نفي هذا اللزوم وإثبات ماذا؟ وإثبات الخيار. لا، هذه القاعدة كما يقول المشهور لا تجري في المقام، لا تجري في المقام، وإذا لم تجري في المقام فإذا لا يمكن إثبات الخيار للمغبون العالم بالغبن. فنفصل بين الجاهل وبين العالم. الجاهل بالغبن تجري القاعدة في حقه وتثبت له الخيار، أما العالم بالغبن لا تجري القاعدة في حقه. لماذا؟ لأن الحكم الشرعي بالإلزام القاعدة متن فيه حتى تثبت لشن الخيار، لا تنفيه القاعدة، وإنما هذا الحكم الشرعي باللزوم حكم إمضائي ليس هو السبب شنو في تضرر المكلف، ليس هو السبب في تضرر، فلا تجري القاعدة. فإذا كان ما تجري القاعدة، إذا كانت ما تجري القاعدة حينئذ لا يمكن إثبات الخيار له، فيفرق بين الجاهل وبين ماذا؟ وبين العالم بالغابن. الجاهل بالغابن تجري القاعدة في حقه وتثبت له الخيار، أما العالم بالغابن فلا تجري القاعدة في حقه ولا يثبت له الخيار. وبالتالي هذا هو قول المشهور، الدفاع عن قول المشهور اللي يفرق بين العالم والشن والجاهل. اعتراض كان يعني يقول لا، لا فرق بينهما، كما لا تجري القاعدة في حالة الجهل بالغبن لا تجري القاعدة في حالة العلم بالغبن. لماذا؟ لأنه في صورة العلم بالغبن الضرر لا يستند إلى الحكم الشرعي بل إلى الإقدام، فلا تجري القاعدة فلا يثبت له فلا يثبت له الخيار. الاعتراض يريد أن يقول بأنه لا فرق بين العالم وبين الجاهل، في كل منهما يمكن ماذا؟ يمكن إثبات الخيار علما للمغبون سواء كان عالما أو كان ماذا؟ أو كان جاهلا. هذا الجواب عن الاعتراض يرتكز كما هو واضح على ماذا؟ على دعوى أن القاعدة لا تجري في حالة العلم بالغبن، وبالتالي لا يمكن إثبات الخيار له، فتصح يصح فتوى المشهور في التفريق بين العالم والجاهل. المعترض يقول لا فرق بينهما، القاعدة في المقام تستند إلى الحكم الشرعي، الضرر يستند إلى الحكم الشرعي فتجري فيه القاعدة، فكما يثبت الخيار للجاهل يثبت الخيار لمن؟ للعالم. فإذا النقطة الرئيسية في هذا البحث هو هذا، أن الضرر هل يستند إلى الحكم الشرعي أو لا؟ حكم الشارع باللزوم هل هو تسبيب إلى الضرر حتى تجري القاعدة لنفيه وإثبات الخيار وبالتالي يثبت رأي المشهور؟ واضح. أو أنه ليس تسبيبا شنو للضرر فلا تجري فيه القاعدة. لا، مو اشتبهت أنا، بالعكس، أن الحكم الشرعي هل هو تسبيب للضرر أو ليس تسبيبا للضرر؟ المعترض يقول تسبيب للضرر، فتجري القاعدة وتثبت الخيار للعالم كما تثبته للجاهل، وهذا خلاف رأي المشهور. الجواب عن هذا الاعتراض والذي يريد أن يؤيد قول المشهور يقول لا، أن القاعدة في العالم لا تجري، لأن الحكم الشرعي بالإلزام ليس تسبيبا للضرر. فهذه النقطة هي أن الحكم الشرعي بالإلزام تسبيب للضرر أو لا. المجيب عن الاعتراض يفترض أن الحكم الشرعي باللزوم هو حكم إمضائي، هو حكم إمضائي، وإذا كان حكما إمضائيا لا يكون هو سبب في الضرر. لماذا؟ لأن المغبون أنشأ اللزوم كما تقدم بالمعاملة، أنشأ اللزوم، هو أنشأ اللزوم، هو أقدم على الضرر، أنشأ اللزوم في المعاملة، شارع دوره فقط دور الإمضاء، هذا تقدم تعليه أنشأت اللزوم يمضيه الشارع. في هذه الحالة لا يكون الضرر الذي يقع فيه المكلف مستندا للحكم الشرعي بماذا؟ باللزوم، ولذا لا تجري القاعدة، ولا يمكن إثبات الخيار للعالم، فيفرق بين العالم وبين الجاهل. زين، هذا الجواب عن الاعتراض بصيغته الثانية الاعتراض، هذا الجواب واضح أنه يفترض الإقدام على الضرر، يفترض الإقدام ماذا؟ على الضرر وإنشاء اللزوم، وإنشاء اللزوم حتى يكون الحكم الشرعي باللزوم حكم شنو؟ إمضائي. ومثل هذا الحكم الشرعي الإمضائي لا يكون تسبيبا للضرر فلا يشمله الحديث، فهو يعتمد على هذا. أما إذا منعنا من ذلك وقلنا بأن المغبون العالم بالغبن لا يقدم على الضرر الناشئ من اللزوم، ومنعنا الإطلاق الذي تمسك به لإثبات ماذا؟ لإثبات إنشاء اللزوم، وقلنا أن المغبون ليس في مقام البيان من هنا، ما ينشئه هو التمليك وقطع علاقته بالمال. أما أنه قطع علاقته بالمال في جميع الأزمنة حتى زمان صدور الفسخ منه بحيث ينعقد إطلاق لكلامه ويقال بأنه أنشأ اللزوم حتى يكون الحكم الشرعي باللزوم إمضائي، هذا ما استوضحنا سابقا، وهذا الوجه يعتمد على ذلك، يعتمد على افتراض إقدام المغبون العالم على الغبن على الضرر وإنشاء للزوم وكون الحكم الشرعي باللزوم إمضائي، يعتمد على هذا. فإذا هذا تحقق يقول بأنه في هذه يعني مع كون الحكم الشرعي إمضائي حينئذ لا يكون الضرر مستندا إلى الحكم الشرعي فلا تشمله القاعدة، لأن مفاد القاعدة نفي التسبيب إلى الضرر، يعني نفي الحكم الذي يكون سببا للإضرار بماذا؟ بالمكلف. وهذا الحكم الشرعي الإمضائي ليس تسبيب إلى الضرر، ليس تسبيب إلى الضرر، بل هو كما قيل في أصل الوجه بأنه يستند الضرر في هذه الحالة إلى أقدامه، إلى إنشائه اللزوم في المعاملة، مو إلى حكم الشارع باللزوم اللي هو حكم ماذا؟ إمضائي. أما إذا منعنا من ذلك وقلنا بأن المكلف لا ينشئ اللزوم ولا يقدم على الضرر من جهة اللزوم، لا يقدم على الضرر من جهة، أقدم على المعاملة الغبنية، يعلم بأن المعاملة غبنية، لكن ليس معنى ذلك أنه أقدم على الضرر من جهة اللزوم، وبالتالي لا يكون الحكم الشرعي باللزوم حكما إمضائيا، وإنما يكون حكما شنو؟ تأسيسيا. إذا قلنا بذلك حينئذ بالإمكان أن يقال بأن الضرر الذي وقع فيه المكلف نشأ من حكم الشارع باللزوم، نشأ من حكم الشارع باللزوم، هذا الحكم التأسيسي نشأ من هذا الحكم فتجري فيه القاعدة، وإذا جرت فيه القاعدة لنفي هذا الحكم باللزوم يثبت الخيار. فيثبت الخيار للعالم بناء على هذا الكلام كما يثبت علما للجاهل، وهذا إشكال على فتوى المشهور. فإذن هو يعتمد على افتراض هذه الأمور، أما مع إنكارها هذا الكلام لا يكون تام. هذا من جهة. من جهة أخرى، أنه لو سلمنا أن المكلف المغبون العالم أقدم على الضرر وأنشأ اللزوم، وأن الحكم الشرعي باللزوم حكم إمضائي، كل هذا سلمنا حكم الشرعي إمضائي، لكن مو واضح أن هذا الحكم الشرعي الإمضائي ليس تسبيبا إلى الضرر، حتى نقول أن القاعدة ما تشمله ولا تثبت الخيار. لماذا تسبيب للضرر؟ بعبارة أخرى، أنه لولا إمضاء الشارع لتلك المعاملة، مو حكم إمضائي، لولا إمضاء الشارع لتلك المعاملة هل يقع المكلف الضرر؟ بالرغم من أنه أقدم على الضرر وأنشأ اللزوم، وأنشأ اللزوم، إذا لم يمض الشارع هذه المعاملة لا يقع المكلف الضرر، إنما يقع في الضرر لأن الشارع أمضى هذه المعاملة. وأمضى هذه المعاملة يعني شنو؟ يعني بأنه أمضى شنو؟ حكم باللزوم بالنتيجة. بالنتيجة الشارع يقول بأن أمضيت هذه المعاملة، يعني أرى بأن هذه المعاملة لازمة، ولزوم المعاملة بحكم الشارع هو الذي يوقعه في الضرر. ولا دعك من حكم الشارع الإمضاء، إذا لم يحكم الشارع باللزوم لا تأسيسا ولا إمضاء، المكلف لا يقع في الضرر، وهذا هو مقصود المعترض. المعترض يريد أن يقول بأنه لولا الحكم الشرعي باللزوم هذا لا يقع في الضرر، وإن أقدم على الضرر فإذا الضرر يستند علما إلى الحكم الشرعي باللزوم، كما هو الحال في صورة الجهل، كما هو الحال في صورة الجهل، لولا حكم الشارع بصحة المعاملة ولزوم المعاملة المكلف لا يقع في الضرر، المغبون لا يقع في الضرر، لأن حال هذه المعاملة حال أي شيء آخر يقوم به من المعاملات التي لا يترتب عليها الأثر شنو؟ شرعا، لأن الشارع لم يحكم بإمضائها ولم يحكم بلزومها لا تأسيسا ولا إمضاء، إنما يقع في الضرر لأن الشارع حكم بلزومها ولو إمضاء فيقع في الضرر، وبالتالي يكون الضرر مستندا علما الى الحكم الشرعي حتى لو كان امضائيا. وهذا معناه ماذا؟ انه القاعده تجري، لان الضرر يستند الى الحكم الشرعي، ويكون الحكم الشرعي تسبيب الى الضرر فتشمله القاعده، لان مفاد القاعده هو هذا فتشمله القاعده، وتنفي الحكم باللزوم ويثبت له الشنو؟ الخيار، ويكون حال حال ماذا؟ حال الجاهل بالغابن، وهذا خلاف فتوى المشهور الذي يفرق بينهما. زين، هذا ما يمكن أن يقال في الوجه الأول، انتهينا من الوجه الأول. الوجه الثاني لتوجيه هذا التفصيل الذي ذهب إليه المشهور بين العالم بالغبن والجاهل بالغبن، توجيه هذا بالرغم من أن مقتضى الدليل الأولي لقاعدة لا ضرر هو عدم التفريق بينهما، يعني بعبارة أخرى مع الاحتفاظ بأن موضوع القاعدة هو الضرر الواقعي الأعم من حالة الجهل وحالة العلم به. توجيه الثاني أن يقال بأن الوجه في تقييد المشهور بحالة الجهل، الوجه في هذا التقييد هو دعوى بناء العقلاء في معاملاتهم على حفظ مالية أموالهم مع التبدل في أشخاصها، صاكو بناء من قبل العقلاء في هذه المعاملات التي تتبدل فيها أشخاص الأعيان، يبدل هذا بهذا، حاجة بحاجة، يطفت شيء اكو بناء من قبل العقلاء على انحفاظ مالية ماذا؟ مالية اموالها. بمعنى انه من ينقل حاجة الى الطرف المقابل لابد ان تكون مالية هذا المال محفوظة، بمعنى ان ما ينتقل اليه في مقابل من انتقل عنه لابد ان تكون مالية المال الذي انتقل عنه محفوظة فيه، ان تكون محفوظة فيه يعني في من انتقل اليه. واضح ان الغبن معناه عدم انحفاظ المالية، ان مالية الاموال ليست محفوظة في حالات ماذا؟ في حالات الغبن. وهذا يعتبر شرط ضمني ارتكازي في كل معاملة، طبعا مو في كل معاملة، في كل معاملة غير مبنية على التسامح والمحاباة. في بعض الأحيان قد المعاملة هي مبنية على نوع من التسامح، لا، في المعاملات الاعتيادية غير مبنية على التسامح وعلى المحاباة هناك شرط ضمني ارتكازي في كل بيع في كل معاملة من هذا القبيل على انحفاظ مالية الأموال بالنسبة إلى البائع، بالنسبة لمن؟ إلى المشتري. فإذا فرضنا أنه تخلف هذا الشرط الضمني الارتكازي بأن كانت المعاملة شنو مثلا؟ غبنية، بمعنى أن من انتقل إليه من المال لم تحفظ فيه مالية المال الذي انتقل شنو عنه، بأن كان قيمة السوقية أقل بكثير من قيمة من انتقل عنه. في هذه الحالة حينئذ يثبت الخيار لتخلف لعدم تحقق هذا الشرط الضمني الارتكازي، فيثبت الخيار للمغبون. في حالة علم المغبون بالغبن، علم المغبون بالغبن وإقدام على الغبن كأنه قد أسقط هذا الشرط شنو الضمني، هو أسقط هذا الشرط الضمني. هناك شرط في ضمني في كل معاملة وهو انحفاظ مالية المال المنتقل عنه، هو عندما يقدم على المعاملة الغبنية مع علمه بالغبن ورضاه بأن يكون من انتقل إليه أقل قيمة مما انتقل عنه، معناه قد أسقط شنو هذا الشرط، أسقط هذا الشرط، ولذا تكون المعاملة خالية من ذلك الشرط، فاقدة لذلك الشرط، وحينئذ يحكم عليها بماذا؟ باللزوم وعدم الخيار، وعدم الخيار، لأن الخيار على أساس ماذا؟ وجود شرط شنو ضمني بانحفاظ مالية المال، فإذا لم تنحفظ مالية المال يثبت الخيار للشخص. هذا في حالة الجهل معقول، في حالة الجهل بالغبن معقول، يعني تخلف الشرط الضمني فيثبت الخيار للمغبون. أما في حالة علم المغبون بالضرر بالغبن وإقدامه على المعاملة الغبنية ورضاه بها كأنه قد أسقط هذا الشرط، فإذا أسقط هذا الشرط حينئذ تكون المعاملة لازمة ولا يثبت فيها الخيار، فيتوجه تفصيل المشهور بين ماذا؟ بين الجهل بالغبن وبين العلم بالغبن. فالجاهل بالغبن يثبت له الخيار، لماذا؟ لأنه لم يسقط هذا الشرط الضمني، لأنه لم يقدم على الضرر، لا يعلم بالضرر. أما العالم لا، كأنه أسقط هذا الشرط الضمني. هذا هو تقريب الوجه الثاني. هذا التقريب، تقريب بهذا البيان، ببيان أن هناك شرط ضمني ارتكازي، وأن العالم بالغبن يكون قد أسقط هذا شنو هذا الشرط، ولذا تكون المعاملة بالنسبة إليه لازمة ليس فيها خيار. هذا التقريب أحسن من تقريب آخر قد يذكر في هذا المقام، وهو أن يقال بأنه أيضا أن البيع وغيره من المعاملات مشتملة على شرط ضمني ارتكازي وهو نفس السابق انحفاظ مالية المال، لكن يدعى بأن العرف يرى أن فوات هذا الشرط يكون موجبا لضمانه. في التقريب السابق كنا نقول بأنه هذا الشرط ضمني ارتكازي، فإذا تخلف يثبت الخيار علما للمغبون، لكن هذا في حالة الجهل. في حالة العلم هو قد أسقط شنو خياره، أسقط الشرط فلا يثبت له الخيار. هذا التقريب له. هذا التقريب يقول لا، أن العرف يرى أن تخلف هذا الخيار وفوات هذا الشرط كما في المعاملة الغبنية هذا يكون موجب لضمان هذا الشرط. الشرط يكون مضمون، لابد أن يكون هناك ضمان لهذا الشرط. وأن العرف يرى مرة أخرى، أن العرف يرى بأن ضمان الشرط الفائت يكون بإعطاء الخيار علما للمغبون، أن ضمان الشرط الفائت يكون بإعطاء الخيار علما للمغبون، فيعطى حق الخيار للمغبون، يعطى حق الفسخ علما للمغبون. هذا التقرير يمكن الخدش فيه بهذا الاعتبار، بأنه مو واضح بأنه ضمان الشرط يكون بماذا، يكون بإعطاء الخيار علما للمغبون حتى يثبت له الخيار، وإنما يحتمل أن يكون ضمان يكون بالعرش. العرش من دون أن نعطيه الخيار في فسخ المعاملة. هذا الشرط فات، إذا مسألة ضمان الشرط، ضمان الشرط ما يتعين أن يكون بماذا، بإعطاء الخيار علما للمغبون، بل يمكن أن يضمن الشرط بماذا، بإلزام الغاب بأن يدفع العرش علما للمغبون، ويكون في هذا ضمانا علما، ضمانا لهذا الشرط الفائت. التقريب الأول ما به شيء، هو مباشرة يرى ماذا، يرى بأنه بلا توسط مسألة الضمان، هو يقول بأن هذا الشرط ضمني ارتكازي موجود في كل معاملة، وهذا الشرط إذا تخلف يثبت خيار ماذا، خيار تخلف الشرط علما للمغبون، بلا توسيط مسألة الضمان.